بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين. من انعكاسات التقوى، كان حديثنا في التقوى، نأخذ عنوان صغير من التقوى التي أشار إليها القرآن الكريم، الصدق. قوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. هذه الآية في سورة الزمر. المراد هنا بالصدق، والذي جاء بالصدق، الصدق المراد به الدين الإسلامي، هو النبأ والدين الإلهي الذي جاء به النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. وينطبق أيضا هذا الصدق على كل القرآن الكريم، فإنه صدق لأنه يعبر عن كل التشريعات الإسلامية، عن المفاهيم الإسلامية، عما يهدي الناس ويرشد الناس إلى طريق الهدى. فالمراد بالمجيء بالصدق الإتيان بالدين الحق. ومن الذي جاء بالدين الحق؟ هو الرسول صلى الله عليه وآله. والمراد بالتصديق به وصدق به، وصدق به يعني هم المؤمنون أو الإيمان به، والمؤمنون هم المصدقون. ولكن أبرز مصاديق هؤلاء المؤمنين كما جاء في بعض الروايات هو أمير المؤمنين سلام الله عليه، هو الذي صدق بالدين بالدرجة الأولى، والذي ترجم الدين ترجمة واضحة بينة. هذا آية. في آية أخرى بعد أن ذكرت مجموعة من الصفات في سورة البقرة، في نهاية هذه الآية التي ذكرت مجموعة من الصفات، ذكرت أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذن نحن نستطيع أن نستخلص من هاتين الآيتين وغيرها من الآيات أن من انعكاسات التقوى، إذا تحلى الإنسان بالتقوى دائما يكون صادقا بينه وبين نفسه، صدقا قوليا وصدقا عمليا. إذن الصدق يساوي ماذا؟ يساوي التقوى. أن تكون متقيا يعني أن تكون صادقا. بمجرد أن تفقد صفة الصدق إذن أنت لست متقيا، متقياً إذن أنت صادقاً. هناك حصر: أولئك هم المتقون. ما هو المقصود بالصدق؟ واضح، ليس فقط الصدق باللسان فقط، وإنما المقصود به أن تصدق عملياً، يعني بينك وبين الله أنت جاي تصلي يكون تكون مخلصا لله عز وجل، صادقا فيما تأتي به من ذكر، من آيات، من توجه، من خضوع، أيضا صادق بينك وبين الإسلام، أن تلتزم. أنت تعهدت، اعتنقت الإسلام وتعهدت أن تعمل بالإسلام، فلا بد أن تكون صادقا فيما تعهدت به، يعني تلتزم بكل مفردات الإسلام، ما أن تلتزم ببعض وتترك بعضا آخر. صادقا بينك وبين الأنبياء والرسل والأئمة الأطهار، فأنت بينك وبينهم عهد، فلا بد أن تكون صادقا في هذا العهد. أيضا أن تكون صادقا مع القرآن الكريم، مو تقرأ القرآن الكريم والقرآن يلعنك كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه. فلا بد أن تكون صادقا حينما تقرأ القرآن، يعني أن توطن نفسك على أن تلتزم بكل ما يقوله القرآن الكريم، وتخطو خطوات متتابعة في أن توافق القرآن الكريم في كل ما يقول وفي كل ما يرشد. إذن ما تكون من المتقين إلا إذا كنت صادقا في كل هذه المواقع، في كل هذه الأمور. علينا أيها الإخوة أن نتحلى بالتقوى بدرجاتها العالية، ونؤكد على أن هذه التقوى نستشعرها حينما نجد آثارها بينة واضحة على سلوكنا، من نشوف أنفسنا صادقين مع الناس، ما نتحايل على الناس، ما نغش الناس، صادقين في علاقتنا مع زوجتنا، مع أولادنا، في تربية أولادنا، في كل قضايانا. ذاك الوقت نكتشف أننا من الأتقياء، وإلا على التقوى السلام. إذا ندعي أننا فقط حصلنا التقوى من خلال الصلاة جماعة والحضور في المسجد، بينما لا نمارس الصدق في حياتنا العملية، يعني في بيتنا وفي تعاملنا مع الناس، إيش كثر الناس اللي يجون يصلون وقسم كبير من الناس يشتكون عليهم، يقولون أنا تعاملت ويا فلان، اتفقت ويا فلان، مقاول كذا، وما رأيت منه إلا الخداع، إلا التحايل. هذا خلاف التقوى، علينا أن نلتزم بالتقوى. من عطاءات التقوى الصداقة الحقيقية، يعني كل متقي، كل من يتصف بالتقوى يتمتع بهذه الصفة، أنه ينتخب له صداقة مع المؤمنين نافعة تنفعه في دار الدنيا وكذلك تنفعه في الآخرة، لقوله تعالى في سورة الزخرف: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. والخليل هو الصاحب والصديق الذي يرفع خلة صاحبه، يعني يرفع ما يحتاجه هذا الصاحب. الصداقة على أنحاء وأنواع، تارة الصداقة في الله عز وجل، أن يصحب الإنسان شخصاً لأن الإسلام يحث على الصحبة وعلى الصداقة وعلى الارتباط بالمؤمنين، وهي تدوم، هذه الصداقة لها دوام ولها نفع يوم القيامة، لأن استثنت الآية إلا المتقين. المتقين صداقاتهم تبقى ليوم القيامة، فيشعر بها الإنسان في يوم القيامة كأمر يفرحه ويستأنس به. نوع من الصداقة هي صداقة في الدنيا، هي حلال جائزة، يعني بعض العلاقات مو علاقات مبنية على الدين، مبنية على التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما صداقة اقتصادية، مثلا صداقة في العمل، صداقة مثلا في الدراسة، صداقة مثلا في السفر، وغير ذلك من أنواع الصداقات. في المحلة الواحدة مثلا، جيرة مثلا، إذا لم تنطلق من أمر ديني، هذه الصداقة تنقطع ولا تدوم، يعني محصورة فقط بدار الدنيا، أنت تنتفع من صديقك في دار الدنيا لكن ليس لها أثر في الآخرة، لا تفيد يوم القيامة إلا بمقدار ما يكون أو ما كان فيها من محبة وإحسان على أسس إنسانية بعيدا عن الأنانية. القسم الثالث من الصداقة وهي الصداقة المحرمة والمنبوذة في غير الدين، أن تصاحب بعض الأشخاص لكي يساعدك على فعل الحرام، أو أنك تتأثر بصحبته لأنه يدعوك إلى الحرام وإلى المعصية، كأن تصحب شخص معين لكي تلعب معه مثلاً هذه اللعب المحرمة مثلاً، أو تجالسه ويشجعك على الغيبة وعلى الكذب وعلى غير ذلك مما حرم الله سبحانه وتعالى. ورد عن الإمام الصادق: ألا كل خلة كانت في الدنيا في غير الله فإنها تصبح أو تصير عداوة يوم القيامة. ولأمير المؤمنين سلام الله عليه، ونختم بذلك، احنا وعدناكم أنه ما راح نتكلم إلا قليل عن أمير المؤمنين سلام الله عليه في تحليله للصداقة: إن للمرء المسلم ثلاثة أخلاء، فخليل يقول له أنا معك حيا وميتا، وهو ماذا؟ العمل، عمل الإنسان، هو صاحب الإنسان وصديق الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، هم في الدنيا يعطيك الخير والبركة، وكذلك في الآخرة يعطيك قرب محمد وآل محمد. ويعطيك الجنة والدرجة العالية. وخليل يقول له أنا معك حتى تموت، وهو ماله، مالك إلى أن تموت، بعد ما تموت. ولذلك لا يصح للإنسان أن يتصرف في كل أمواله إلا بمقدار الثلث يوصي بها، ووصيته طبعا فائدتها المعنوية ترجع إليه، أما هو كأثر مادي لا يستطيع أن يتصرف به إذا خرج من هذه الدنيا. فإذا مات صار للورثة، وخليل يقول له أنا معك إلى باب قبرك. من هو؟ هو ولدك، خلاص ولدك يوصلك إلى القبر ويهيل عليك التراب ويذهب. هذه هي الأخلاء. علينا أيها الإخوة إذا أردنا أن نتمتع بالتقوى في مراتبها العالية أن نختار لأنفسنا الصديق الذي يذكرنا بالله عز وجل، والذي تبقى صداقته إلى يوم القيامة ولا تتحول إلى عداوة. الإنسان اللي يصاحب بعض الناس ولا يستفيد منهم إلا المعصية ستنقلب هذه الصداقة إلى عداوة في يوم القيامة، لما يشوف الإنسان السيئات يصير بينهم مهاوش في يوم القيامة: أنت السبب أنك وصلتني إلى هذه النتيجة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لصداقة حقيقية دينية نافعة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.